أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى النقوض التي أثارها السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وبعض تلامذته. على مبنى ومسلك المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، ويعد أيضا مسلك السيد الخوئي بحسب تقرير المحاضرات. والجواب النقضي موقعه من حركة البحث العلمية الإغضاء عن بطلان المبنى في نفسه بحسب مكوناته الداخلية، فلا بد عندما ننقض على مبنى من المباني أن نكون فارغين ولو جدلا عن كون المبنى تاما في حد نفسه بحسب أدوات الإثبات العلمي. عندئذ يقال للجواب بأنه جواب نقضي، يعني مبناكم من حيث المكونات فعلا لا كلام فيه، لكن له لوازم لا يلتزم بها، لا قابلية للالتزام بها. هذا معنى الجواب النقضي. أو أن نتيجته شيء، نفي شيء ولا بد وأن يقال به، أيضا لزوم ما لا يلزم، يعني بنحو من التوسع. وفي هذا الصدد يتعرض الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لنقضين أساسيين. النقض الأول أنه من المسلم عقلائيا في باب المحاورة وفقهيا على مستوى العمل الفقهي وأصوليا على مستوى المباني الأصولية، أنه إذا ورد خاص إلزامي وعام ترخيصي، فإننا نقيد العامة أو المطلقة ونخصص بالخاص، فيكون مورد الخاص إلزاميا ويبقى الباقي تحت العام أو المطلق على الترخيص تنصيصيا. ويمثل لهذه الفكرة لأنها كثيرة أساسا، لكن هو رضوان الله عليه يمثل بهذا المثال، كما لو ورد أكرم الفقيه وورد لا يجب إكرام العالم، فإن العالم أعم من العالم بالفقه المعبر عنه بالفقيه، والعالم ببقية العلوم الإسلامية وغير الإسلامية. وهذا المبنى لا يظن بأحد من أهل العلم الخروج عنه، بل إن المحقق النائيني والسيد الخوئي لم يخرجا عنه في عملهما الفقه وفي مبانيهما الأصولية. مع أن بناء على مبنى المحقق النائي، القائل بأن الوجوب لا علاقة ولا ربط له باللفظ، وأن مرتبته تستفاد مستقلا من حكم العقل كلما ورد طلب من العالي إلى الداني ولم يشفع ولو نحو القرينة المنفصلة بالترخيص في الترك. هذا هو الموضوع. شيخ تقدم جيد. يقول الشهيد الصادق: أكرم الفقيه قد شفعت في المقام بالترخيص، لأن لا يجب إكرام العالم نفي الحكم الإلزامي، فهو ترخيصي، وهو يشمل مورد الخاص، فيصح أن يقال إنه طلب بالصيغة، وقد وصلنا أو صدر من المولى ووصل إلينا ترخيص في مورده يشمله، لأن الفقيه ينضوي تحت لواء العالم ولا يوجد تباين بينه وبين العالم، بل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فحينئذ هذا طلب إلزامي، فش دعنه الإلزام غلط أساسا على مبنى النائين، هذا طلب صدر من العالي إلى الداني وقد شفع بالترخيص الشامل لمورده، فلا يحكم العقل في المقام بالوجوب، وهذه نتيجة هجينة على خلاف قواعد الجمع العرف الواضحة في باب التعارض غير المستقر. طبعا بعضهم أصلا ما بسميه تعارض، في باب القرينية، خلينا نعبر. ثم يذيل نقضه بقوله: ودعوى أن موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو الطلب الذي لو كان دالا لفظا على الوجوب لما قدم عليه الترخيص دعوى تحكم واضح، دعوى تحكم واضح، لا دليل على هذا الكلام في مقام الدفاع عن المحقق النائين. أساس المحقق النائين لا يرى الدلالة دلالة لفظية، لكن الصحيح أن مثل هذا الناقد لا يرد على المحقق النائيني، لأن الذي يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو ما يدل على الترخيص جدا من طرف المولى، أليس كذلك؟ ما يدل على الترخيص جدا من طرف المولى، والمراد الجدي إنما يستفاد في طول الكسر والانكسار بين الأدلة إذا كانت أكثر من دليل وبيان شرعي. ومن الواضح أن الأدلة الشرعية ملقاة إلى العرف بحسب ما يفهم ويفقه منها، ولا شك عندنا جميعا، والكلام للنائين ينبغي أن يكون يعني هكذا، وإلا النائين مش لا موجود النقد في زمانه ولا أجاب عليه. إننا جميعا إذا ورد أكثر من دليل ترتبط بموضوع واحد فإننا لا نستحصل على المراد الجدي للمولى إلا بعد ضم بعضها إلى بعضها الآخر، وبحسب تعبير المحقق النائيني. إذا كانت القرينة متصلة ذهبت بالمراد الجدي أساسا، وإذا كانت القرينة منفصلة هدمت ما يظهر من اللفظ على مستوى الإرادة الجدية. وذكر النائيني ضابطة يا أخوان، قال كل ما كان على تقدير الاتصال يذهب بالظهور فهو على تقدير الانفصال يذهب بالحجية. إذ ضابطة للقرائن المنفصلة، نفرضوا الكلامين موصولين ببعضهما فيذهب ظهور الكلام. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن حق النائين أن يقول للشهيد الصدر تعال معي لنرى ما هو المتفاهم العرفي من لا يجب إكرام العالم وأكرم الفقيه. لا شك أن المتفاهم عرفان هو إخراج مورد الحكم الطلبي بكامله من تحت الحكم الأول بكامله. شو يعني؟ يعني خرج موضوعان لم يعد الفقيه داخلا في موضوع لا يجب، وإذا لم يعد داخلا في موضوع لا يجب صار لا يجب على مستوى الإرادة الجدية أجنبيا عنه، لم يعد يشمله حتى تقول إنه ترخيص. خلينا نلخص الفكرة يا أخوان بشكل أوضح، إنما يصار إلى الحديث عن الحكم بعد الفراغ عن الحديث عن الموضوع أو على مستوى الموضوع. وفي المقام المتفاهم عرفا من هكذا خطابين أن موضوع الخطاب الأخص خارج بالتخصيص أو التقييد إن كان الأعم عموم أو إطلاق موضوعا، فإذا خرج موضوعا لم يعد عرفا على مستوى الإرادة الجدية لا يجب إكرام العالم، لم يعد عرفا شاملا للفقيه. إذا لم يعد شاملا للفقيه بات أجنبيا عنه، وإذا بات أجنبيا عنه فلا يقال إنه ترخيص في مورده. فالخروج خروج موضوعي جيد، وكل موارد القرينية هي من هذا القبيل، كل موارد القرينية هي من هذا القبيل، إما إخراج من الموضوع حقيقي أو إخراج تعبدي، أو إدخال حقيقي أو إدخال تعبدي، وهو الفرق بين الورود والحكومة كما هو واضح، مثل أكرم العالم وزيد عالم على سبيل الإخبار هذا ورود، أو مثل الربا حرام لا ربا بين الوالد وولده، أو مثل الصلاة يشترط فيها الطهارة الطواف بالبيت صلاة تنزيل تعبدي. جيد، فهذا النقض لا يرد على المحقق النائيني. النقض الثاني المهم والمركزي عند الشهيد الصادر، يقول الشهيد الصادر أنت قلت أيها المحقق النائيني بأن الوجوب هو حكم العقل بلزوم الامتثال إعمالا لمولوية لقانون المولوية والعبودية، في كل مورد صدر الطلب ولم يصدر أو لم يصل أو لم يثبت الترخيص. ما مرادك من هذه العبارة؟ شرط في كل مورد لم يصدر الترخيص، هل مرادكم لم يصدر الترخيص بنحو القرينة المتصلة، أم مرادكم لم يصدر الترخيص أو لم يصل الترخيص أو لم يثبت الترخيص حتى بنحو القرينة المنفصلة، أو مرادكم بمعنى الثاني بمعنى إثبات عدم صدور الترخيص، أو مرادكم عدم إحراز الترخيص، يعني موارد الشك أيضا يحكم فيها العقل، أي واحد من الثلاثة؟ طبعا بالبيانات اللي أنا بيّنتها بالأمس وأول لامس واضح أنه مراد المحقق النائب الثالث لا الأول ولا الثاني كما هو واضح، لأنه أساسا الأول يا أخوان، حتى لو كان الأمر موضوع للوجوب وكان هناك قرينة متصلة تدل على الترخيص حينئذ لا دلالة على الوجوب كما هو واضح. والثاني أيضا من الواضح جدا أنه إذا ثابت عندنا عدم الترخيص فالأمر لا شك ولا ريب في أنه يدل على الوجوب إما بالوضع وإما على كل حال بسبب من الأسباب التي تقتضي ذلك، على خلاف بينهم في الأسباب انصراف إطلاق حكم عقل إلى آخره. فالتشقيق الثلاثي تكثير للكلام، يعني ما له داعي، لأن كلمات النائيني ظاهرة في أن مراده مع عدم إحراز الترخيص. والسيد الخوئي رضوان الله عليه عبائره صريحة في هذا، إذا النائيني عبائره ظاهرة، السيد الخوئي عبائره صريحة في هذا، عبر أصلا بعدم إحراز الترخيص في المحاضرات، بل على فرق بينه وبين النائيني في المبنى حتى في الدراسات عبر بنفس العبارة. جيد، حينئذ يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه إن كان مرادكم الأول فيرد كذا، ما في داعي نطول فيه، وإن كان مرادكم الثاني فيرد كذا، وإن كان مرادكم الثالث هذا المهم فيرد عليكم أنه سوف تكون نتيجة هذا الكلام إثبات الوجوب بملاك ظاهري وهو الاحتياط، فالثابت في المقام الوجوب الظاهري وليس الوجوب الواقع. توضيح هذا الإشكال، أنا تقريبا أسست لهم بأثناء الكلام يا إخوان. يقول السيد الشهيد نحن لما عم نبحث في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، كل من بحث في هذا الأمر هو في الحقيقة بصدد الكلام عن أن هذا اللفظ هل هو دال على الوجوب أم غير دال على الوجوب، إما وضعا إما إطلاقا إما إلى آخره، والوجوب المبحوث عنه هو الوجوب الواقعي مش الوجوب الظاهري. شو قصده من الوجوب الواقعي حتى ما يصيرش إشكالات سطحية على السيد الشهيد كمان؟ ليس حتما ليس قصد الشهيد الصدق الوجوب الواقعي يعني القطعي على مستوى السند والقطعي على مستوى الدلالة، وإلا الدلالة الإطلاقية يا إخوان دلالة حكمية أيضا مش دلالة قطعية،
مع أنه ما نقض هو على المحقق العراقي بهكذا نقض، مع أنه قائل بالدلالة الإطلاقية. إذن شو مراده؟ وجوب واقعي وجوب ظاهري. يعني شفتم بعض الكلمات مشكلين عليه، إشكالات ناشئة من عدم فهم حقيقة مراده. يقول الشهيد الصادر كأنه يعني بلسان الحال يريد من الوجوب الواقعي الوجوب بملاك الواقع، يعني الكشف عن الواقع، ولو كان الكشف كشف غير تام، كشف إطلاقي، كشف انصرافي، هذا اسمه وجوب واقعي. بعبارة أوضح يا إخوان، الآن الأمارات أحكام ظاهرية مش هيك؟ ليش أحكام ظاهرية؟ لأنها ثابتة، استنادها إلى الشرع ثابتة بدرجة ظنية مش بدرجة قطعية. طيب، لكن إذا غضضنا النظر عن السند ونظرنا إلى لغة الأمارة، لغة الأمارة تخبر عن الواقع ولا تخبر عن الظاهر؟ هي لما بتخبر في مقام ادعائها، يعني زرارة لما بيقول قال الصادق عليه تخبر عن الواقع، هي يعني تكشف النقاب عن الواقع. إسا بنظر المتلقي ما إلها قدرة للكشف عن الواقع، لأنها مش ثابتة باليقين أنها مستندة إلى المعصوم عليه السلام. هذا في طرف السند. في طرف الدلالات أيضا نفس الكلام بيجي يا إخوان. الدلالة التي هي واقعية من جميع الجهات هي الدلالة النصوصية، لكن الدلالة الظاهر اللي هي غالب البيانات الشرعية صدرت بلغتها، بلغة الظاهر، مش هيك؟ هل هي عند المتلقي تدل يقينا على الواقع أو تدل ظهورا على الواقع؟ يعني ظنا، يعني أمارة، لا شك أنه الثاني. فحتى لو قلنا، انتبهوا يا إخوان، حتى لو قلنا بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، بيه عنا ما خلصنا، هل تستعمل في غير الوجوب أو لا تستعمل؟ وبكثرة تستعمل في غير الوجوب. إذن يوجد دائما احتمال مشفوع باستعمالها أن لا يكون المراد منها هو، إذن كشفها عن الوجوب ليس كشفا يقينيا حتى لو كانت موضوعة للوجوب. ولذلك شو بقولوا هن؟ بقولوا الأمر ظاهر في الوجوب، حتى اللي بقولوا بالوضع الأمر ظاهر في الوجوب. إذن شو مراد الشهيد الصدر يا أخوان بالدقة عندما نقض على المحقق النائيني بأن قولكم بأن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم الامتثال في كل مورد صدر الطلب ولم يحرز الترخيص، لم يحرز مش لم يصدر، يعني موارد الشك في أنه رخص المولى أو لم يرخص مشمولة لموضوع حكم العقل. المورد الواحد الوحيد اللي مو مشمول لحكم العقل بالوجوب إذا صدر طلب من المولى هو الموارد التي أحرزنا فيها أنه رخص. شو النتيجة حتى يضيع المطلب؟ النتيجة سوف تصبح أن الشهيد الصدر بده يقول له هيك للنهائيني، نحن نبحث عن دلالة الأمر على الوجوب بملاك كشف النقاب عن الواقع ولو كشف الناقص، مو مهم. أنت عندما قلت بأنه كل طلب صدر من المولى حتى لو شككنا في الترخيص يحكم العقل بلزوم الوجوب، الشك في الترخيص يساوق الشك في استفادة الوجوب، كنت رح عبر الدلالة على الوجوب، مع أنه الصيغة بنظره هو ما بدل على الوجوب يا إخوان، انتبهتوا؟ لذلك عدلت. شك في موضوع حكم العقل بالوجوب، فإذا حكم العقل والحال هذه بالوجوب، وفي كثير من الحالات الآن بالفقه يا إخوان لما بنبحث بالأدلة بنقول هل أدي وجدنا أدلة أكثر من هيك؟ ما وجدنا في غير الضروريات الواضحة باليقين في الفقه، مثل وجوب الصلاة وجوب التفاصيل دائما، أو الوجوبات الجزء التجزئية، ها فروع الوجوب لا شك ولا ريب أنها في الغالب نضرب الأدلة ببعضها ونطلع بنتيجة. هيك الفقه هي بيشتغل بالفقه. في كثير من الحالات وهي كثيرة جدا يشك الفقيه في أنه صدر ترخيص ولم يصل إلينا. بيقول لك النائني ماشي، هذا ما بيمنع من الدلالة على الوجوب. هذه دلالة نفس الخطاب. إذا قلتم دلالة نفس الخطاب هذا رجوع عن مبناكم، لأن الخطاب لا يدل على أكثر من الطلب، أصل الطلب. إن قلتم دلالة مركبة من أي شيء؟ من دلالة الخطاب على الطلب وعدم إحراز، عدم ثبوت أن المولى قد رخص في الترك. عدم الثبوت شو يعني؟ بيشمل موارد الشك ولا لا؟ الجواب يشمل. فصار حكم العقل بالوجوب في هذه الموارد التي نشك فيها في الترخيص ولم نحرز أنه رخص أو لم يرخص. بأي ملاك؟ بملاك الاحتياط، مش بملاك النظر إلى الواقع. إذا كان بملاك الاحتياط فهذا ينتج أساسا وجوبا احتياطيا ظاهريا، مش أي وجوب ظاهري، وجوب احتياطي بملاك الاحتياط. هذا المقصود. للأسف يا أخوان هذا مش مبين لا في تقرير السيد الهاشمي ولا في تقرير السيد الحارمي بهذا الشكل، لكن قطعا حقيقة مراده هذا، وإلا يكون الكلام أصلا ما له قيمة علمية. هذا النقض حينئذ. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ سوف يكون مبناكم يا شيخنا النائيني في كثير من الحالات لا ينتج دلالة على الوجوب بملاك الكشف، بل بملاك الاحتياط، مع أنه بحث العلماء والمحققين في دلالة الأوامر على الوجوب هو بحث في دلالة الأوامر على الوجوب كشفا لا احتياطا. طيب هذا النقض يا إخوان من حق المحقق النائين أن يجيب عليه. يقول يا سيدنا إذا أحرزنا عدم الترخيص بعلم أو علميا فقد ثبت موضوع حكم العقل بملاك الكشف عن الواقع، وإذا لم نحرز صدور الترخيص وشككنا فيه فنحن نلتزم أنه لا طريق لنا إلى الحكم بالوجوب بملاك الكشف، نلتزم بلوازم مبنانا. خير إن شاء الله، شو بتخرب الدنيا؟ ففي بعض الحالات وكثير منها كذلك نحن نحرز عدم الترخيص. حيث نحرز عدم الترخيص يثبت الوجوب بملاك الكشف، حيث لا نحرز عدم الترخيص دلالة لفظية على الوجوب ما عندنا بصيغة الأمر. فإذا ما عندنا دلالة ويمكن أن يكون رخص ولم يصل إلينا، أو رخص وهو موجود لكن لم نلتفت إليه، لم نعثر عليه، لم نتنبه إلى نكتته، في هكذا موارد. ما الضير في أن نلتزم بأن الوجوب الذي يحكم به العاقل يكون وجوبا بملاك التنجيز الناشئ من الاحتياط؟ خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ لا توجد أي مشكلة في هذا، نلتزم بلوازم المبنى وما له ثمرات سيئة أبدا أبدا كما قد يتوهم أو يتصور. هالمطلب دقيق يا إخوان. وللأسف فإن المحقق الشيخ الفياض ونتيجة عدم تنبهه والتفاته إلى حقيقة مراد الشهيد الصادق قد ذكر كلاما ربما طال شيئا ما في كتابه المباحث الأصولية، نشأ كلامه برمته من عدم تنبهه إلى حقيقة مراد الشهيد الصادق في المقام، ولذلك اضطررت لشرحه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. مع ذلك هو مش تام، يعني مش اشكال هذا حقيقة عنائيني لو كان مبناه تام في نفسه. بعد هذين النقضين يا اخوان حاول السيد الهاشمي حفظه الله ان يتوسع في النقوض فذكر نقوضا ثلاثة اخرى في حاشية الكتاب على المحقق النائيني، وبالتأمل فإن شيئا من هذه النقوض لا يرد على المحقق النائيني، إما لأنه لا مانع من الالتزام بها أساسا، هذه ليست نقوض، وإما لأنها لا ترد. مثلا بشكل سريع بديش خلي البحث بديش تعرضهم، يعني إذا بقي واضي للتنين مش راح تعرض. مثلا بيقول السيد الهاشمي في الحاشية بأنه بناء على كلام المحقق النائيني تختل الدلالة السياقية، يعني إذا جاء اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة ودل الدليل أن الغسل للزيارة مش واجب، فهنا المعروف بين المحققين المعروفة مو آية منزلة أنه بقرينة علمنا بعدم إرادة الوجوب بالنسبة لبعض الخصال وهي الزيارة يختل ظهور الدليل في إرادة الوجوب أو في الكشف عن الوجوب بالنسبة للبقية. يقول السيد الهاشمي مع أنه على مبنى النائيني صارت الدلالة عقلية مش لفظية، وإذا صارت الدلالة عقلية فحينئذ العطف في قوة التكرار، كأنه قال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة واغتسل للزيارة، فالطلب موجود في حق الثلاثة، في أحدها مشفوع بالترخيص، في الاثنين الباقيين غير مشفوع في الترخيص، فلا يوجد ما لا يدل على الوجوب، فيكون موضوع حكم العقل تام بالنسبة للجنابة وبالنسبة للجمعة لأنه لم يجد دليل يدل على الترخيص. استفترض الجمعة وجد بيبقى الجنابة أساسا. لو أنه حفظه الله التفت إلى تصريح السيد الخوئي أن هذا من نتائج المبنى أساسا وليس لازما لا نلتزم به، فإن السيد الخوئي صرح في الدراسات بعد أن شرح المبنى أن من ثمرات هذا المبنى أنه إذا وردت خصال من الأمر في سياق واحد ودل دليل على الترخيص في أحدها فتبقى البواقي التي لم نحرز ترخيصا بإزائها موضوعا داما لحكم العقل أساسا، جعله هذا من امتيازات المبنى ومن ثمرات المبنى. وليس من النواقض عليه. النواقض أنا ليش قدمت لكم مقدمة اليوم قبل ما أدخل بالنواقض؟ النواقض هي اللوازم التي لا يترقب من الفقيه أن يلتزم بها، مثل النقض الأول للشهيد الصادر صحيح، لكن نقض خلاف كل قواعد الجمع العرفي لا يحتمل بفقيه أن يلتزم به، لكن بينا كيف أنه لا يرد. لكن مثل هذه النقوض قابلة أن يلتزم بها كنتائج بلا شك ولا ريب. مثلا من نقوض السيد الهاشمي قضية أنه إذا داء دليل يدل على الطلب ثم نسخ بدليل ناسخ فالمعروف بين المحققين والمشهور بينهم شو بصير؟ بل لا يشك أحد منهم في أنه ذهب الطلب بالكامل برمته، بينما على مبناكم يقول للنائيني على مبناكم الناسخ أقصى ما في البين أنه ينفي الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب، فيبقى الدليل المنسوخ دالا على الاستحباب. هذا الإشكال من الغرائب يا أخوان، حقيقة من الغرائب. لأن الدليل الناسخ يرفع، أحسنت، الدليل الناسخ يزيل على مستوى الحكم مش على مستوى اللفظ والتلاوة، يزيل الدليل المنسوخ بالكامل، يزيل الطلبية فيه، مش بس يزيل حكم العقل بالوجوب، دليل الناسخ مش بس ترخيص يا إخوان، دليل الناسخ قد يكون إلزام جديد أساسا مقابل الإلزام السابق، وقد يكون ترخيص، لكن ليس ترخيصا في مورده، بل هو رفع لليد عنه بعد تحققه بالدلالة أيا كانت هذه الدلالة، رفع اليد بالكامل عنه، هذا معنى الناسخية، وهذا الفرق بين الناسخ والتخصيص. التخصيص رفع من حينه، مثلا من حين طروه، لا، التخصيص رفع له من أوله، بينما الناسخ رفع له برمته من حين طروه، يعني بيقول لك هذا الدليل كان ثابت إلى يومنا هذا، من يومنا هذا أرفع اليد عنه بالكامل وقد حل محله هذا، فما بيبقى ذاك دليل أساسا شو ما كان لفظه، حتى لو كان نص، حتى لو كان نصا على الوجوب يا إخوان، مش ظاهر ولا عم نختلف فيه، قال يجب كذا، يجب التوجه إلى بيت المقدس، ثم قال ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبته، توجه وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، رفع الحكم برمته أيا كانت دلالته، أصلا هذا ما له علاقة بمستوى الدلالة وبتوجيه الدلالة، فنقض أجنبي بالكامل أصلا عن محل البحث، هذا النقض. نقض الثالث، موارد الأمر في 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 حالات توهم الحظر. المشهور شو بيقولوا؟ إذا جاء أمر في مورد توهم الحاضر فهو لا يدل على أكثر من الجواز، بينما على مبنى المحقق النائيني اللفظ في حد نفسه يدل على الطلب، وإذا دل على الطلب في حد نفسه شو تصير النتيجة؟ لم يصدر ترخيص، لم يشفع بالترخيص، فلازم يدل على الوجوب. أظن هو هنا أنصف المحقق النائيني، ومباشرة نبه بقوله اللهم إلا أن يفترض بأن مقام الحظر بنفسه يكون قرينة على أن الأمر لم يستعمل في الطلب بل في مجرد رفع الحظر والإذن في الفعل، هو أجاب على نقضه أساسا، بس هو قال اللهم إلا أن يقال نعم، نحن نقول نعم هكذا يقال، مش اللهم على سبيل الاحتمال، لا شك أن الأمر لفظا يدل على الوجوب عند القائل بالدلالة على الوجوب، ويدل على الطلب عند القائل بالدلالة على الطلب، لكن بقرينة وروده في موارد توهم الحاضر انسلخ عن الدلالة على مستوى الإرادة الجدية، لا يكشف عن المراد الجدي، وأنه أريد منه ما هو الموضوع له أو الظاهر فيه لفظا بقرينة وروده في موارد توهم الحظر، فهذا أيضا لا يعد نقض. إذن هالنقوض يا إخوان لا يرد منها شيء على المحقق النائيني، العمدة في رفض مبنى المحقق النائيني هو عدم تماميته في حد نفسه كما تقدمت مناقشته بالأمس، هذا تمام الكلام في هذه النقوض، وهو تمام الكلام في دلالة أصل دلالة الصيغة على الوجوب. طيب بيبقى في سؤال مركزي أساسي يا إخوان، هل يوجد فرق بين هالمباني أو مجرد بحث نظري؟ مثل ما قال الشيخ صار من البداية أن الدلالة على الوجوب مسلم عن جميع المحققين، لكن الاختلاف بينهم في تخريجها في تحليلها. طيب هذا التحليل مجرد بحث علمي نظري، ولا بأس بالبحوث العلمية النظرية ما عندنا مشكلة، أو أن لها ثمرات، المدعى في المقام أنه في بعض الحالات في الفقه توجد ثمرات لهذه المباني بين مبنى المشهور ومبنى العراقي ومبنى النائيني، يأتي الحديث في جلسة واحدة إن شاء الله عن الثمرات المدعاة في المقام لنرى أنه في ثمرات تتم أو لا يوجد. إذا في ثمرات بعد نشكر الله على الوقت الذي قضيناه في بحثها، وإلا إذا ما في ثمرات يبقى مجرد بحث نظري يشحذ به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.